إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الموقظة للذهبي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث. تفضل القارئ، وقفنا على الموضوع. هذا البيان من المصنف رحمه الله تعالى في بيان الحديث الموضوع، وقد سبق معنا في درس مضى الكلام عن الحديث الضعيف والحديث المطروح، أليس كذلك؟ فمن يعرف لنا الحديث الضعيف أو يذكرنا بمعنى الضعيف؟ ما خلا من شروط الحسن والصحيح. نعم تفضل. والحديث المطروح أو المطرح، نعم، يعني دون الضعيف فوق الموضوع، وقد يقال له ضعيف جدا. نعم. اليوم معنا الحديث الموضوع، وبعضهم يقول المكذوب، وقد ألفت في هذا مؤلفات ثم ذكر المصنف رحمه الله بقوله الموضوع، والموضوع هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا. وقال بعض أهل العلم أو خطأ، والأول هو المتفق عليه بين أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث متواتر. قال ما ثم بعد ذلك بدأ يفصل ويبين أوصاف الحديث الموضوع. كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ قال ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوب عليه. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد. نقل السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي عن ابن الجوزي قوله ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. يباين المعقول، يأتي بشيء يخالف العقل أو يخالف المنقول، يخالف الأدلة الصحيحة الكثيرة أو يناقض الأصول، الأصول الشرعية، فاعلم أنه موضوع. ولهذا قال أحمد شاكر رحمه الله ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة، من المسانيد والكتب المشهورة. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. كان معروف أن راوي هذا الحديث كذاب مشهور بالكذب كعبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم مثل هؤلاء، فتعرف أن هذا الحديث موضوع. بل بعضهم قال لقد كتبت 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحلل فيها والعياذ بالحلال. قال كالأربعين الودعانية، وهي لأبي النصر محمد بن علي بن عبد الله الودعاني، جمع فيه 40 خطبة. قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال صاحب تلك 40 الموضوعة ذمه أبو طالب السلفي وقال هالك متهم بالكذب، تبين لي حين تصفحت 40 له تخليط عظيم يدل على كذبه وتركيبه الأسانيد. حذر العلماء من هذا الكتاب من هذا الكذب نصحا للأمة وبراءة للذمة. وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه كذلك، هذه النسخة المكذوبة على علي الرضا وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه، ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه، يعني كتبوا أحاديث والعياذ بالله موضوعة، وهذه جرأة كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سمعنا بالحديث الذي فيه وعيد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فليلج النار، فليلج النار. كذلك قال المصنف وهو مراتب الحديث الموضوع مراتب، منها ما اتفقوا على أنه كذب يعرف ذلك بإقرار واضعه، يقر أنه كذب على رسول الله، وهذا والعياذ بالله إقرار وجرأة. كاعتراف نوح بن أبي مريم أنه وضع في فضائل القرآن سورة في وضع في فضائل القرآن أحاديث موضوعة من عنده، كما في كتاب الموضوعات لابن الجوزي. ومن باب تنبيه كتاب الموضوعات لابن الجوزي أحاديث موضوعة، بعض العوام ممن يخطب في بعض هذه في زمن متقدم أخذ كتاب الموضوعات ويخطب به الجمعة، حديث موضوع، قيل له يا فلان من أين هذه الخطبة؟ قال من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يظنه موضوعات خطب موضوعات كلمات وهي حديث موضوعة، فليتنبه لذلك. ليس كل عنوان يظنه موضوعات موضوعات الخطب أو الكلمات، حديث موضوع. وممن أقر بوضع الحديث إبراهيم الحوات كما في ميزان الاعتدال وأبرد بن أشرس وغيرهم، وعبد الكريم كما أشرت بن أبي العوجاء كلهم، ومحمد بن سعيد المصلوب الذي ذكرته لكم قبل قليل، كل هؤلاء اعترفوا بوضعهم بالأحاديث، ونسأل الله السلامة والعافية. يقول المصنف منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب عليه، وبتجربة الكذب عليه، يكون هذا شخص معروف بكذبه دائما في رواية الأحاديث وفي كلامه، يعرف أنه كذاب، كغياث بن إبراهيم مع المهدي الخليفة العباسي في حديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر زاد أو جناح للمهدي، فإنه كان يحب الحمام، كان المهدي يحب الحمام فأحب أن يتقرب، فزاد أو جناح أي جناح الحمام، فأمر المهدي بذبح الحمام، وهذا الحديث هذه الزيادة فيها محل، يعني هذه الزيادة موضوعة زيادة أو جناح موضوعة. قال المصنف: أو بتجربة الكذب عليه ونحو ذلك. ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. سبق معنا في الدرس السابق أن المطروح هو أقل من الضعيف وأرفع من الموضوع، يكون فيه راو ضعيف جدا، إيش ما يصل إلى القول بأنه موضوع أي مكذوب. هذه الآن مرتبة، المرتبة التي بعد ذلك هو على مراتب. المرتبة الأولى ما اتفقوا على أنه كذب ويعرف بغار واضعه أو بتجربة الكذب عليه، ثم بعد ذلك ما رأى الأكثر على أنه موضوع، والآخرون من أهل العلم قال إنه ساقط ومطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في ذلك في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عبارات من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهر نقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه مجاوزة في الترغيب أو الترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو بإسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. نعم، هذا كلام حق. العلماء، علماء الحديث الذين لهم ممارسة قوية وكبيرة في الاطلاع على الأحاديث النبوية والاطلاع على رجال الحديث وعلى أسانيد الحديث، إذا جاء حديث موضوع فتجد هذا العالم بخبرته في اطلاعه، وقد سمعت هذا من شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أحمد النجمي، وكذلك عن الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم والحديث، إذا جاء الحديث الموضوع أو يقول هذا الحديث لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ممارستهم على الأحاديث، مثل ما ذكر الذهبي رحمه الله، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه مجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، فتجد هذا العالم يقول هذا الحديث لا يمكن أن يقول هذا اللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما قد لا يكون الحديث يعني موضوعا، قد يكون ضعيفا، قد يكون شاذا، وإن كان قد يظهر أمام القارئ أن الحديث صحيح أو أنه حسن. أذكر من شيخنا الشيخ أحمد في حديث: فإن لي في لحم البقر داء، حديث فإن في لحم البقر داء، والحديث صحيح الألباني في صحيح الجامع في مأذن. أذكر عن شيخنا قال هذا الحديث لا يصح، وسمعت الشيخ معتمين قال لا يصح هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر، وجاء في الحديث على أن لحم البقر لا شيء فيه. فرب العالم أحيانا قد يستدرك، قد يرى، ينظر إلى نصوص أخرى. كذلك في حديث أن من غربت عليه شمس اليوم العاشر من الحجة وهو لم يطوف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما، مر عليكم هذا؟ من غربت عليه شمس اليوم العاشر ولم يطوف طواف الإفاضة في حديث فإنه يعود محرما. الشيخ ابن باز قال هذا حديث شاذ، شاذ يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة. الشيخ ابن عثيمين قال هذا حديث شاذ يخالف الأحاديث. الشيخ أحمد قال هذا حديث شاذ يخالف الأحاديث. كلهم اتفقوا على الحكم بالشذوذ لهذه الرواية. فالعلماء لكثرة ممارستهم للأحاديث، علماء السنة ممن لهم اطلاع كثير على الحديث وعلى رجال الأسانيد وعلى الألفاظ النبوية، قد يلاحظ ذلك وينبه على ذلك. ويقول المصنف منها أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحجاج عن البيت ثم لا ينقله إلا واحد، لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك. ومن علامات الأحاديث الموضوع أن يكون هذا الشخص صاحب بضاعة وينفق هذا البضاعة، كحديث الباذنجان لما أكل له. صاحب الباذنجان يأتي بحديث والعياذ بالله وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ذكر عن الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، هذا الكتاب كتاب نفيس جدير بالاطلاع ويوصي به العلماء، قال وإنما يحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص البصير الحاذق في معرفة الجوهر كما ذكر الذهبي. صاحب الجواهر صاحب الذهب يعرف أن هذا الذهب أصلي، هذه الجواهر حقيقية أم مزيفة. أصحاب الخبرة يعرف أن هذا أصلي ولا مو أصلي، هذا كذا ولا. وهكذا المحدث يعرف بفراسته واطلاعه أن هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، بل ربما يكون هناك راو ساقط في السند، راو ساقط في السند، فيقول المحدث لا يمكن أن فلان روى عن فلان، يعني فيه راو ساقط أو في كلمة ساقطة، وهذا قد وجد. وقد امتحن منهم في هذا غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجدوا الأمر على ذلك. فقال السائل من امتحن العلماء، يعني مثل أبي زرعة وأبي حاتم، قال أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام. وقال الأعمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث مثل الصيارفة الذهب. كنت أسمع منه الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج. بل إن صاحب السنة وعالم السنة إذا سمع من شخص يتكلم من أهل الأهواء وقد لا يعرفه بخبرته واطلاعه وردوده وممارسته للرد على أهل البدع، قد يعرف أن هذا الرجل مثلا من أهل الأهواء أو طريقته كطريقة أهل البدع. أذكر مرة، وهذه من باب الفائدة وإن كانت فيها استطراد عن الدرس لكن للفائدة، أذكر مرة كان معي شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجم سنة قديمة أكثر من حوالي 25 عاما، وكان في الإذاعة شخص يتكلم، هؤلاء الدعاة ممن ظهروا بعد ذلك ما عندهم من مخالفات، وكان في الإذاعة. قال الشيخ: هذا الذي تكلم ليس على منهج صحيح، يعني أسلوبه وطريقته يدل على أنه متأثر بالمناهج المخالفة. ثم ظهر بعد سنوات ما عند هذا الرجل، وهذا أنا شهدته. قال شيخنا ابن دقيق العيد رحمه الله: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الموضوع، لجواز أن يكذب في الموضوع. هذا كلام من؟ ابن دقيق العيد. فالذهبي قال: هذا فيه بعض ما فيه، يعني كان الذهبي لم يستسق هذا الكلام ولم يوافق الإمام ابن دقيق العيد، لأنه لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة، في الوسوسة والسفسطة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت: كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم، لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات، ولم يقل أحد أنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار، إلا أن إقرار الواضع بأنه وضعه يقتضي موجب الحكم العمل بقوله، يقتضي موجب الحكم العمل بقوله. إذا قال: أنا وضعت هذه الأحاديث، مثل ما مر معنا كإقرار الواضع بوضعه، فإنه يقتضي الحكم العمل بقوله. وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط، فلم يعترض لتعليل ذلك، ولم يعلل بأنه يلزم العمل بقوله بعد اعترافه، لأنه لا مانع من العمل بذلك، لأن اعترافه بذلك يوجب ثبوت فسقه الذي عليه الأكثر على أن من أقر بأن هذا الحديث وضعه فإنه يحكم بأنه موضوع. وحكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد الزور بمقتضى اعترافه، وهذا كله مع التجرد. أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار إلى آخر ما قال. ثم قال الذهبي رحمه الله، ونحاول نختصر: نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها،
لا دليل على وضعها. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فلا يخلو من نظر ويحتاج إلى توجيه وتأويل. إذا كانت هذه العبارة هي عبارة المؤلف، فإن كثير من الأحاديث التي هي موضوعة إما باعتراف الواضع، وإما لكون هذا الراوي كذاب أو مشهور بالكذب، أو بأن أو بكون هذه هذا الحديث يخالف المنقول أو يناقض الأصول أو يفارق المعقول، فهذا يدل على أنه موضوع. كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، يعني ما نشك، لا نشك في كونها موضوعة. قد ألف العلماء في الأحاديث الموضوعة مؤلفات، وسهلوا على طلبة العلم، لكي يعرف طالب العلم الأحاديث الموضوعة، وهذا جانب مهم، جانب مهم، لازم طالب العلم يكون له نصيب في الاطلاع على الأحاديث الموضوعة. أذكر مرة في إحدى المدارس أخذت كلمة عن يوم عاشوراء، أحاديث كلها موضوعة، يمكن مثل حق الموضوعات من الجوزي في حياة شيخنا رحمه الله. فالناس بحاجة، يجهلون كثير من الناس الاطلاع، خاصة الآن في النت، يفتح في النت أحاديث عاشوراء يطلع لك الشيعة تكتب في عاشوراء، وما لم يثبت إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وباقي الأحاديث لا تثبت. كذلك أحاديث خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا حديث لا أصل له، أي صح، وما كان بيت فيه اسمهم فيه محمد إلا وحصل فيه ما حصل في ذلك البيت. أحاديث أذكر كنا في شرح مع شيخنا في سبل السلام، في آخر سبل السلام، وقف الشيخ على أحاديث من هذه الأحاديث في الفضائل، فطلب الشيخ من أحد الطلبة أن يبحث في هذا وأن يميز الصحيح من الضعيف. فقد يوجد أحاديث موضوعة أو ضعيفة، فلا بد من طلبة العلم أن يكون لهم نصيب من ذلك. وبعضهم يقول أنا لا أكذب على رسول الله، إنما أكذب له ورغب الناس في الخير بالكذب. لا والله، هذا ليس بطريقة، ليس بطريقة سوية. كتب الرافضة أحاديث موضوعة والزنادقة كذلك، فالواجب الحذر من الأحاديث الموضوعة وعدم إيرادها إلا من باب التحذير. إذا سمعت بأحاديث يرددها بعض الناس فيحذر من تلك الأحاديث. من ذلك ممن كتبوا في الأحاديث موضوع الكرامية، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وتعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله، إلا أن يستحل هذا الكذب. نعم، نأخذ المرسل إذا أمكن.
ثم قال رحمه الله المرسل على ما صرف منه الصحابي في كتابه، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في المراسيل أنواع خمسة قاضية، فمن ثقات المراسيل مرسل سعيد بن مسجد، ومرسل مصروف، ومرسل الصحابي، ومرسل قيس في الحمال ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند فرد من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعف، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل بن مسجد ضعف الحديث من قبل ذلك
المسيد الصح الذي أعرفه أن يقال المسيب، لأنه قال سيب الله من سيب أبي، يعني أثر عن سعيد بن المسيب أنه قال سيب الله من سيب أبي، يعني المسيب. نعم.
فإن كان بالرواة ضعيف إلى مثل بن المسيب فهو الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا ورد الحديث وضعف، ويوجد في المراسيل موضوعات. نعم. وإن صح الإسناد من التابعين المتوسط الطرفة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل الكون مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل السوري وقتادة وحبيب الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعرفون مراسيل هؤلاء المفردات والمنقطعات، فإن غالبا يواجه هؤلاء التابعي الكبير عن صحابي، فالظن بمفرده أنه أسقط من إسناده الكريم.
قول المصنف رحمه الله المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف من عرف بهذا التعريف؟ البيقوني، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. لكن هذا التعريف منتقد، هذا التعريف منتقد. لماذا؟ لأنه لو ثبت أن الصحابي سقط فالإسناد صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر، ولأن الصحابة كلهم عدول. فصورة المرسل وحده عند أهل الحديث فيه خلاف على أقوال، منها أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم. والثاني، تعريف الثاني، قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يسمع منه ولم يشاهد فعله أو تقريره. التعريف الثالث قول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين رسول الله قرن أو قرنان. ولا شك أن الصواب هو التعريف الأول، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه، سواء أكان من كبار التابعين أو من صغارهم. وهذا هو المنقول عن جماهير المحدثين، وبه قطع الحاكم في معرفة علوم الحديث، حيث قال إن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي. فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر في النكت كلاما قريبا من ذلك، قال والذي عليه جمهور المحدثين ولم أرى تقييده بالكبير عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم. نعم، قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتقد بأن يكون من رواية التابع الكبير. إذن التابعي ما رفعه المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل الصحابي هل يقبل؟ الصحابي الذي لم يسمع من الرسول وصحابي لكن ما سمع، هذا أحد منهم، الثاني يكون صغيرا النوع. يقبل؟ نعم. لماذا يقبل؟ والصحابة كلهم عدول، وأخذ الصحابي عن صحابي. من يعد لنا التعريف، تعريف المرسل؟ ها ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة، ما نبغى نطول عليه. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، وهنا ضبطه بالفتح، يعني الذي أحفظه أنه انتقد هذا الضبط والله أعلم، لأنه قال: سيب الله من سيب أبي. ومرسل مسروق، مسروق بن الأجدع، ومرسل الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة، ومرسل قيس بن أبي حازم. فإن المرسل إذا صح، إذا تابع كبير، فهو حجة عند خلق من الفقهاء، حجة عند خلق من الفقهاء. المرسل اختلف الفقهاء في حجية المرسل، فمن الفقهاء وهو الأكثر رأوا عدم الاحتجاج بالمرسل، رأوا عدم الاحتجاج بالمرسل، ومنهم من رأى الاحتجاج بالمرسل بشروط، كالإمام الشافعي رحمه الله يرى الاحتجاج به أن يكون، أن يعضد الحديث من روايات أخرى، وأن يأتي ما يؤيده من الشريعة، من أحكام الشريعة، ما يؤيد هذا المرسل. فإن كان هذه الرواية المرسلة اعتضلت بروايات أخرى، وكان هذا الحديث الذي جاء مرسلا يوافق النصوص الشرعية ولا يخالف، فأخذ لذلك الإمام الشافعي رحمه الله أنه يحتج بهذا المرسل. وأفضل المراسيل ما سمعنا، وأوهى المراسيل مراسيل الحسن البصري، حتى قال بعض العلماء: مراسيل الحسن شبه الريح، شبه الريح، يعني لكونها ضعيف. وأوهى من ذلك مراسيل الزهري، محمد بن شهاب الزهري، وقتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، وحميد الطويل، وهو ثقة لكن مراسيله ضعيفة. ولهذا قال الخطيب البغدادي في الكفاية: والذي نختاره سقوط العمل بالمراسيل، وأن المرسل غير مقبول، وهذا الذي عليه الأكثر. وابن الصلاح في علوم الحديث يقول: ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. وهذا هو على ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر قبل أن نعود. من يعيد لنا تعريف الصحيح؟ نعم، من يعيده لنا من الجهة الأخرى تعريف الصحيح؟ ها؟ أحسنت. الحديث الحسن، نبغى وجوه جد. نعم يا شيخ. يعني الضبط خف، الفرق بين الصحيح والحسن يخف الضبط. الصحيح لغيره، ما هو الصحيح لغيره؟ اعطى الأخ تفضل، اعطى الأخ. لا، الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. حسن. والحسن لغيره، ما هو الحسن لغيره؟ ها شيخ، الضعيف إذا تعددت طرقه بشرط أن لا يكون هذا الضعف ضعفا شديدا. ما الفرق بين المطروح وبين الضعيف؟ ها، المطروح أشد ضعفا. ما شاء الله، تفضل. الحمد لله مشينا كويس، ونلتقي إن شاء الله على خير غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الموقظة للذهبي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث. تفضل القارئ، وقفنا على الموضوع. هذا البيان من المصنف رحمه الله تعالى في بيان الحديث الموضوع، وقد سبق معنا في درس مضى الكلام عن الحديث الضعيف والحديث المطروح، أليس كذلك؟ فمن يعرف لنا الحديث الضعيف أو يذكرنا بمعنى الضعيف؟ ما خلا من شروط الحسن والصحيح. نعم تفضل. والحديث المطروح أو المطرح. نعم يعني دون الضعيف فوق الموضوع، وقد يقال له ضعيف جدا. نعم اليوم معنا الحديث الموضوع، وبعضهم يقول المكذوب، وقد ألفت في هذا مؤلفات. ثم ذكر المصنف رحمه الله بقوله الموضوع، والموضوع هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا. وقال بعض أهل العلم أو خطأ، والأول هو المتفق عليه بين أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث متواتر. قال ما ثم بعد ذلك بدأ يفصل ويبين أوصاف الحديث الموضوع. كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ قال ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوب عليه. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد. نقل السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي عن ابن الجوزي قوله ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. يباين المعقول يأتي بشيء يخالف العقل أو يخالف المنقول يخالف الأدلة الصحيحة الكثيرة أو يناقض الأصول الأصول الشرعية فاعلم أنه موضوع. ولهذا قال أحمد شاكر رحمه الله ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة، من المسانيد والكتب المشهورة. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. كان معروف أن راوي هذا الحديث كذاب مشهور بالكذب كعبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم من هؤلاء، فتعرف أن هذا الحديث موضوع. بل بعضهم قال لقد كتبت 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحلل فيها والعياذ بالحلال. قال كالأربعين الودعانية، وهي لأبي النصر محمد بن علي بن عبد الله الودعاني، جمع فيه 40 خطبة. قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال صاحب تلك الأربعين الموضوعة ذمه أبو طالب السلفي وقال هالك متهم بالكذب. تبين لي حين تصفحت الأربعين له تخليط عظيم يدل على كذبه وتركيبه الأسانيد. حذر العلماء من هذا الكتاب من هذا الكذب نصحا للأمة وبراءة للذمة. وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه كذلك هذه النسخة المكذوبة على علي الرضا وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. يعني كتبوا أحاديث العياذ بالله موضوعة وهذه جرأة كبيرة نسأل الله السلامة والعافية. وقد سمعنا بالحديث الذي فيه وعيد من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وفي رواية فليلج النار فليلج النار. كذلك قال المصنف وهو مراتب الحديث الموضوع مراتب منها ما اتفقوا على أنه كذب يعرف ذلك بإقرار واضعه يقر أنه كذب على رسول الله وهذا والعياذ بالله إقرار وجرأة. كاعتراف نوح بن أبي مريم أنه وضع في فضائل القرآن سورة في وضع في فضائل القرآن أحاديث موضوعة من عنده كما في كتاب الموضوعات لابن الجوزي. ومن باب تنبيه كتاب الموضوعات لابن الجوزي أحاديث موضوعة بعض العوام ممن يخطب في بعض هذه في زمن متقدم أخذ كتاب الموضوعات ويخطب به الجمعة أحاديث موضوعة قيل له يا فلان من أين هذه الخطبة قال من كتاب الموضوعات لابن الجوزي يظنه موضوعات خطب موضوعات كلمات وهي أحاديث موضوعة فليتنبه لذلك. ليس كل عنوان يظنه موضوعات موضوعات الخطب أو الكلمات حديث موضوع. وممن أقر بوضع الحديث إبراهيم الحوات كما في ميزان الاعتدال وأبرد بن أشرس وغيرهم وعبد الكريم كما أشرت ابن أبي العوجاء كلهم ومحمد بن سعيد المصلوب الذي ذكرته لكم قبل قليل كل هؤلاء اعترفوا بوضعهم بالأحاديث ونسأل الله السلامة والعافية. يقول المصنف منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب عليه وبتجربة الكذب عليه يكون هذا شخص معروف بكذبه دائما في رواية الأحاديث وفي كلامه يعرف أنه كذاب كغياث بن إبراهيم مع المهدي الخليفة العباسي في حديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر زاد أو جناح للمهدي، فإنه كان يحب الحمام، كان المهدي يحب الحمام فأحب أن يتقرب، فزاد أو جناح أي جناح الحمام، فأمر المهدي بذبح الحمام. وهذا الحديث هذه الزيادة فيها محل، يعني هذه الزيادة موضوعة، زيادة أو جناح موضوعة. قال المصنف أو بتجربة الكذب عليه ونحو ذلك، ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. سبق معنا في الدرس السابق أن المطروح هو أقل من الضعيف وأرفع من الموضوع، يكون فيه راوي ضعيف جدا، بس ما يصل إلى القول بأنه موضوع أي مكذوب. هذه الآن مرتبة، المرتبة التي بعد ذلك هو على مراتب. المرتبة الأولى ما اتفقوا على أنه كذب ويعرف بغار واضعه أو بتجربة الكذب عليه، ثم بعد ذلك ما رأى الأكثر على أنه موضوع، والآخرون من أهل العلم قال إنه ساقط ومطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في ذلك في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عبارات من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهر نقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه مجاوزة في الترغيب أو الترهيب أو الفضائل وكان بإسناد مظلم أو بإسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. نعم، هذا كلام حق. العلماء، علماء الحديث الذين لهم ممارسة قوية وكبيرة في الاطلاع على الأحاديث النبوية والاطلاع على رجال الحديث وعلى أسانيد الحديث، إذا جاء حديث موضوع فتجد هذا العالم بخبرته في اطلاعه، وقد سمعت هذا من شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أحمد النجمي، وكذلك عن الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم والحديث، إذا جاء الحديث الموضوع أو يقول هذا الحديث لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ممارستهم على الأحاديث، مثل ما ذكر الذهبي رحمه الله، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه مجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، فتجد هذا العالم يقول هذا الحديث لا يمكن أن يقول هذا اللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما قد لا يكون الحديث يعني موضوعا، قد يكون ضعيفا، قد يكون شاذا، وإن كان قد يظهر أمام القارئ أن الحديث صحيح أو أنه حسن. أذكر من شيخنا الشيخ أحمد في حديث: فإن لي في لحم البقر داء، حديث فإن في لحم البقر داء، والحديث صحيح الألباني في صحيح الجامع في ماذا. أذكر عن شيخنا قال هذا الحديث لا يصح، وسمعت الشيخ معتمين قال لا يصح هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر، وجاء في الحديث على أن لحم البقر لا شيء فيه. فرب العالم أحيانا قد يستدرك، قد يرى، ينظر إلى نصوص أخرى. كذلك في حديث أن من غربت عليه شمس اليوم العاشر من الحجة وهو لم يطوف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما. مر عليكم هذا؟ من غربت عليه شمس اليوم العاشر ولم يطوف طواف الإفاضة في حديث فإنه يعود محرما. الشيخ ابن باز قال هذا حديث شاذ يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة. الشيخ ابن عثيمين قال هذا حديث شاذ يخالف الأحاديث. الشيخ أحمد قال هذا حديث شاذ يخالف الأحاديث. كلهم اتفقوا على الحكم بالشذوذ لهذه الرواية. فالعلماء لكثرة ممارستهم للأحاديث، علماء السنة ممن لهم اطلاع كثير على الحديث وعلى رجال الأسانيد وعلى الألفاظ النبوية، قد يلاحظ ذلك وينبه على ذلك. ويقول المصنف: منها أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحجاج عن البيت ثم لا ينقله إلا واحد، لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك. ومن علامات الأحاديث الموضوع أن يكون هذا الشخص صاحب بضاعة وينفق هذه البضاعة، كحديث الباذنجان لما أكل له. صاحب الباذنجان يأتي بحديث والعياذ بالله وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ذكر عن الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وهذا الكتاب كتاب نفيس جدير بالاطلاع ويوصي به العلماء، قال: وإنما يحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص البصير الحاذق في معرفة الجوهر، كما ذكر الذهبي صاحب الجواهر صاحب الذهب يعرف أن هذا الذهب أصلي، هذه الجواهر حقيقية أم مزيفة، أصحاب الخبرة يعرف أن هذا أصلي ولا مو أصلي، هذا كذا ولا. وهكذا المحدث يعرف بفراسته واطلاعه أن هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح. بل ربما يكون هناك راوٍ ساقط في السند، راوٍ ساقط في السند، فيقول المحدث لا يمكن أن فلان روى عن فلان، يعني فيه راوٍ ساقط أو في كلمة ساقطة، وهذا قد وجد وقد امتحن منهم في هذا غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجدوا الأمر على ذلك، فقال السائل من امتحن العلماء يعني مثل أبي زرعة وأبي حاتم، قال أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام. وقال الأعمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، مثل الصيارفة الذهب، كنت أسمع منه الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج، بل إن صاحب السنة وعالم السنة إذا سمع من شخص يتكلم من أهل الأهواء وقد لا يعرفه بخبرته واطلاعه وردوده وممارسته للرد على أهل البدع، قد يعرف أن هذا الرجل مثلا من أهل الأهواء أو طريقته كطريقة أهل البدع. أذكر مرة، وهذه من باب الفائدة وإن كانت فيها استطراد عن الدرس لكن للفائدة، أذكر مرة كان معي شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجم، سنة قديمة أكثر من حوالي 25 عاما، وكان في الإذاعة شخص يتكلم، هؤلاء الدعاة ممن ظهروا بعد ذلك ما عندهم من مخالفات، وكان في الإذاعة، قال الشيخ هذا الذي تكلم ليس على منهج صحيح، يعني أسلوبه وطريقته يدل على أنه متأثر بالمناهج المخالفة، ثم ظهر بعد سنوات ما عند هذا الرجل، وهذا أنا شهدته. قال شيخنا ابن دقيق العيد رحمه الله إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الموضوع، لجواز أن يكذب في الموضوع، هذا كلام من؟ ابن دقيق العيد. فالذهبي قال هذا فيه بعض ما فيه، يعني كان الذهبي لم يستصق هذا الكلام ولم يوافق الإمام ابن دقيق العيد، لأنه لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة، في الوسوسة والسفسطة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم، لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات، ولم يقل أحد أنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار، إلا أن إقرار الواضع بأنه وضعه يقتضي موجب الحكم العمل بقوله، يقتضي موجب الحكم العمل بقوله. إذا قال أنا وضعت هذه الأحاديث مثل ما مر معنا كإقرار الواضع بوضعه، فإنه يقتضي الحكم العمل بقوله. وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط، فلم يعترض لتعليل ذلك، ولم يعلل بأنه يلزم العمل بقوله بعد اعترافه، لأنه لا مانع من العمل بذلك، لأن اعترافه بذلك يوجب ثبوت فسقه. الذي عليه الأكثر على أن من أقر بأن هذا الحديث وضعه فإنه يحكم بأنه موضوع، وحكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد الزور بمقتضى اعترافه، وهذا كله مع التجرد. أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار إلى آخر ما قال. ثم قال الذهبي رحمه الله، ونحاول نختصر، نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، لا دليل على وضعها، وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فلا يخلو من نظر ويحتاج إلى توجيه وتأويل. إذا كانت هذه العبارة هي عبارة المؤلف، فإن كثير من الأحاديث التي هي موضوعة إما باعتراف الواضع، وإما لكون هذا الراوي كذاب أو مشهور بالكذب، أو بكون هذا الحديث يخالف المنقول أو يناقض الأصول أو يفارق المعقول، فهذا يدل على أنه موضوع. كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، يعني ما نشك، لا نشك في كونها موضوعة. قد ألف العلماء في الأحاديث الموضوعة مؤلفات، وسهلوا على طلبة العلم، لكي يعرف طالب العلم الأحاديث الموضوعة، وهذا جانب مهم، جانب مهم، لازم طالب العلم يكون له نصيب في الاطلاع على الأحاديث الموضوعة. أذكر مرة في إحدى المدارس أخذت كلمة عن يوم عاشوراء أحاديث كلها موضوعة، يمكن مثل حق الموضوعات من الجوزي في حياة شيخنا رحمه الله. فالناس بحاجة، يجهلون كثير من الناس الاطلاع، خاصة الآن في النت، يفتح في النت أحاديث عاشوراء يطلع لك الشيعة تكتب في عاشوراء، وما لم يثبت إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وباقي الأحاديث لا تثبت. كذلك أحاديث خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا حديث لا أصل له، أي صح، وما كان بيت فيه اسمهم فيه محمد إلا وحصل فيه ما حصل في ذلك البيت. أحاديث أذكر كنا في شرح مع شيخنا في سبل السلام، في آخر سبل السلام، وقف الشيخ على أحاديث من هذه الأحاديث في الفضائل، فطلب الشيخ من أحد الطلبة أن يبحث في هذا وأن يميز الصحيح من الضعيف. فقد يوجد أحاديث موضوعة أو ضعيفة، فلا بد من طلبة العلم أن يكون لهم نصيب من ذلك. وبعضهم يقول أنا لا أكذب على رسول الله، إنما أكذب له ورغب الناس في الخير بالكذب. لا والله، هذا ليس بطريقة سوية. كتب الرافضة أحاديث موضوعة والزنادقة كذلك، فالواجب الحذر من الأحاديث الموضوعة وعدم إيرادها إلا من باب التحذير. إذا سمعت بأحاديث يرددها بعض الناس فيحذر من تلك الأحاديث، من ذلك ممن كتبوا في الأحاديث الموضوع الكرامية. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وتعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله، إلا أن يستحل هذا الكذب. نعم، نأخذ المرسل إذا أمكن.
ثم قال رحمه الله:
المسيد الصح الذي أعرفه أن يقال المسيب لأنه قال سيب الله من سيب أبي، يعني أثر عن سعيد بن المسيب أنه قال سيب الله من سيب أبي، يعني المسيب. نعم. قول المصنف رحمه الله المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف من عرف بهذا التعريف؟ البيقوني. ومرسل منه صحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. لكن هذا التعريف منتقد، هذا التعريف منتقد. لماذا؟ لأنه لو ثبت أن الصحابي سقط فالإسناد صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر، ولأن الصحابة كلهم عدول. فصورة المرسل وحده عند أهل الحديث فيه خلاف على أقوال، منها أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم. والثاني، تعريف الثاني، قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يسمع منه ولم يشاهد فعله أو تقريره. التعريف الثالث قول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين رسول الله قرن أو قرنان. ولا شك أن الصواب هو التعريف الأول، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه، سواء أكان من كبار التابعين أو من صغارهم. وهذا هو المنقول عن جماهير المحدثين، وبه قطع الحاكم في معرفة علوم الحديث، حيث قال إن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي. فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر في النكت كلاما قريبا من ذلك قال والذي عليه جمهور المحدثين ولم أرى تقييده بالكبير عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابع الكبير. إذن التابعي ما رفعه المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل الصحابي هل يقبل؟ الصحابي الذي لم يسمع من الرسول هو صحابي لكن ما سمع هذا أحد منه، الثاني يكون صغيرا النوع، يقبل؟ نعم. لماذا يقبل؟ والصحابة كلهم عدول، وأخذ الصحابي عن صحابي. من يعد لنا التعريف، تعريف المرسل؟ ها ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة، نبغى نطول عليه. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، وهنا ضبطه بالفتح، يعني الذي أحفظه أنه انتقد هذا الضبط والله أعلم، لأنه قال سيب الله من سيب أبي. ومرسل مسروق، مسروق بن الأجدع، ومرسل الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة، ومرسل قيس بن أبي حازم. فإن المرسل إذا صح، إذا تابع كبير، فهو حجة عند خلق من الفقهاء، حجة عند خلق من الفقهاء. المرسل اختلف الفقهاء في حجية المرسل، فمن الفقهاء وهو الأكثر رأوا عدم الاحتجاج بالمرسل، رأوا عدم الاحتجاج بالمرسل، ومنهم من رأى الاحتجاج بالمرسل بشروط، كالإمام الشافعي رحمه الله يرى الاحتجاج به أن يكون أن يعضد الحديث من روايات أخرى، وأن يأتي ما يؤيده من الشريعة، من أحكام الشريعة ما يؤيد هذا المرسل. فإن كان هذه الرواية المرسلة اعتضلت بروايات أخرى، وكان هذا الحديث الذي جاء مرسلا يوافق النصوص الشرعية ولا يخالف، فأخذ لذلك الإمام الشافعي رحمه الله أنه يحتج بهذا المرسل. وأفضل المراسيل ما سمعنا، وأوهى المراسيل مراسيل الحسن البصري، حتى قال بعض العلماء مراسيل الحسن شبه الريح، شبه الريح يعني لكونها ضعيف. وأوهى من ذلك مراسيل الزهري، محمد بن شهاب الزهري، وقتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، وحميد الطويل، وهو ثقة لكن مراسيله ضعيفة. ولهذا قال الخطيب البغدادي في الكفاية والذي نختاره سقوط العمل بالمراسيل، وأن المرسل غير مقبول، وهذا الذي عليه الأكثر. وابن الصلاح في علوم الحديث يقول ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. وهذا هو على ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر قبل أن نعود. من يعيد لنا تعريف الصحيح؟ نعم، من يعيده لنا من الجهة الأخرى التعريف الصحيح؟ ها؟ أحسنت. الحديث الحسن نبغى وجوه جد. نعم شيخ.
يعني الضبط خف. الفرق بين الصحيح والحسن يخف الضبط. الصحيح لغيره ما هو الصحيح لغيره اعطى الاخ تفضل اعطى الاخ لا. الحسن لذاته اذا تعددت طرقه حسن. والحسن لغيره ما هو الحسن لغيره شيخ؟ الضعيف اذا تعددت طرقه بشرط أن لا يكون هذا الضعف ضعفا شديدا. ما الفرق بين المطروح وبين الضعيف؟ المطروح أشد ضعفا ما شاء الله. تفضل. الحمد لله مشينا كويس ونلتقي إن شاء الله على خير غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.